بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في صفة الصلاة عند قوله ثم يخر ساجدا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الموفق بن قدامة في كتابه العمدة في الفقه في باب صفة الصلاة: ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه.
نعم، ثم يخر ساجدا ويكبر، ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ومقدار هذا التراخي من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت متقاربة، ركوعها سجودها جلوسها، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة في المقدار. قال: ولا يرفع يديه، يعني عندما يهوي للسجود لا يرفع يديه. إن ذكرنا بالأمس أن المواطن التي ترفع فيها اليدين هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. قال: ولا يرفع يديه، يعني عند انحطاطه للسجود، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كما الحديث في مسلم لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة، قال: ولا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك في السجود. وقد يقال بأنه جاء في بعض الفاظ بعض الأحاديث أنه يرفع يديه في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع، لكن يقول الإمام ابن القيم بأن هذا وهم، إنما يكبر. يقول: الصحيح أنه يكبر في كل خفض ورفع وليس يرفع يديه في كل خفض ورفع. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذكر المواطن التي ترفع فيها الأيدي والتي لا ترفع فيها الأيدي، فنفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في السجود، يعني رفع اليدين. قد يقول قائل إنه هنا ينفي وغيره يثبت الحديث الذي فيه في كل خفض ورفع، لكن هناك من أهل العلم من يجيب أن هذا ليس مما يقال فيه يقدم المثبت على النافي أو المثبت على النافي، لأن هذا يفصل أمرا واحدا ذكره من أوله إلى آخره، فليس هو نفيا مطلقا حتى يقال بأن ذاك أثبت وهذا نفى. فالمنفي هنا في القوة مثل المثبت، من ناحية أنه يحكي قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر المواطن التي فيها الرفع والمواطن التي ليس فيها الرفع، مما يؤكد كلام ابن القيم أن هذا وهم. ماذا ينصح الحديث مع أن الحديث الذي فيه يكبر في كل خفض ورفع حديث يعني ضعيف، وهذا في الصحيحين، يعني حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه.
نعم، يقول: ويكون أول ما يقع في الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه، أي أنه عند السجود يقدم ركبتيه قبل يديه، لحديث وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع ركبتيه قبل يديه. الحديث رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، الذي عليه أكثر أهل العلم أن المصلي يحط ركبتيه في الأرض قبل يديه، وهو قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم، وهو المنقول عن عمر رضي الله عنه من الصحابة، فأكثرهم على أن وضع الركبتين تكون قبل اليدين. وحديث أبي هريرة جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه قبل ركبتيه، وكل من الحديثين حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة متكلم فيه. هناك من صحح حديث وائل بن حجر، وهناك من قال بأنه أصح من حديث أبي هريرة، وهناك من صحح حديث أبي هريرة، ورأى أنه أقوى في الصحة من حديث وائل ابن حجر. لكن حديث أبي هريرة كما يقول الإمام ابن القيم أن فيه انقلابا, أن فيه انقلابا, وليضع عندما قال في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه, والصواب وأن يضع ركبتيه قبل يديه, وأن يضع ركبتيه قبل يديه, لأنه جاء في أول الحديث لا يبرك بروك البعير, لا يبرك بروك البعير, وأول ما يقع من البعير هو مقدمته. أول أنت عندما ترى البعير الآن وتشاهده, طبعا ركبتي البعير هي في يديه, لكن لما تنظر إلى الصورة فإن أول ما يقع من البعير هو مقدمته, ثم بعد ذلك مؤخرته, فيقع بركبتيه اللتين في يديه أول ما يهوي. وكما يقول ابن القيم المسلم منهي من مشابهة الحيوانات في أحاديث كثيرة, منهي أن يلتفت كالتفاتة الثعلب أو أن ينقر كنقر الديك أو أن يفترش كافتراش السبع, وكذلك أن يبرك كبروك البعير. فالكاف هنا للتشبيه, يعني ولو نظرت لصورة بروك البعير لوجدت أن أول ما يصل إلى الأرض هو يديه وليس رجليه. قالوا فحديث أبي هريرة فيه انقلاب بدليل أنه جاء في رواية عند النسائي وليضع ركبتيه قبل يديه, هذه توافق حديث وائل ابن حجر. ابن عثيمين رجح هذا وذكر أن هذا الفعل يدل عليه الحديث ويدل عليه النظر ويدل عليه طبيعة الإنسان, وأن الإنسان يبدأ أول شيء من الأسفل ثم إلى الأعلى, لا يحط ابتداء أعلى ثم أسفله, وإنما أسفله ثم أعلى. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يضع ركبتيه قبل يديه إلا إذا كان لحاجة, إلا إذا احتاج لذلك أن يكون مريضا أو كبيرا في السن أو يصعب عليه هذا الفعل, فإن الأمر واسع لأن هذا ليس من الأركان وليس من الواجبات. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويجافي عضديه عن جنبيه.
نعم, يجافي عضديه عن جنبيه, أي أن المصلي حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عضديه وجنبيه فيعمل هذه المجافاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطه, حتى إن الصحابة يرون بياض إبطه صلى الله عليه وسلم, بل إن الصحابة كانوا يرقون لحال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المجافاة صلوات الله وسلامه عليه, حتى أنه يرى بياض إبطه من شدة مجافاته, وحتى أنه لو شاءت قالوا أن تمر البهمة وهي الصغيرة من الغنم لمرت من تحته من شدة هذه المجافاة. فلذلك هذا من الأمور المستحبة للمصلي أن يجافي عند السجود عن عضديه, إلا يعني إذا كان هذه الحال تؤدي إلى إلحاق ضرر بمن يقف بجانبه أو من يصلي بجانبه كأن تكون الصفوف مزدحمة, فهذا في هذه الحال لا يفعل إذا كان في هذا الفعل إلحاق ضرر أو أذى للمصلي الذي بجانبه, فيكون هذا الفعل مكروه في هذه الحالة. أما في الحال التي لا تؤدي إلى الحاق ضرر أو مشقة على المصلي بجواره فليفعل هذه السنة. نعم.
وبطنه عن فخذيه.
أي نعم, يجافي بطنه عن فخذيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه قال اعتدلوا في السجود, فيكون التجافي بالعضدين عن الجنبين وبالبطن عن الفخذين وبالفخذين عن الساقين, كل ذلك يكون فيه المجافاة, وكل هذا من السنة. فلذلك جاء في الحديث اعتدلوا في السجود, أي اجعلوه سجودا معتدلا لا ينهصر فيه الإنسان بظهره فينزل البطن, فينزل البطن على الفخذين وعلى الساقين, ولا يمتد امتدادا كالانبطاح, فإن هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة, بل نص بعض أهل العلم أن هذه الصفة على هذا الوجه تكون مبتدعة, يعني أن يمد ظهره في السجود على شبه الانبطاح, وإنما مد الظهر جاء في حال الركوع، في حال الركوع. أما في حال السجود فإنه يجافي الأضدين عن الجنبين، ويجافي بطنه عن فخذيه، وكذلك يجافي فخذيه عن ساقيه. نعم.
ويجعل يديه حذوى منكبيه.
نعم، قال المصنف ويجعل يديه حذوى منكبيه، وقالوا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث المروي في هذا ضعيف، ولذا لم يستحب بعض أهل العلم هذه الصفة، وإنما يضع يديه بحذاء أذنيه، كما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده، يعني يضع يديه بحذاء أذنيه وليس حذو منكبيه.
قال المصنف رحمه الله ويكون على أطراف قدميه.
نعم، ويكون على أطراف قدميه، يعني يستقبل بأطراف قدميه القبلة لفعله صلى الله عليه وسلم.
ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا.
نعم، ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، الواجب واحدة والثلاثة تكون مستحبة. يقول الأعلى ولا يقول سبحان ربي الأعظم، لأن ذكر علو الله هنا مناسب، لأن الإنسان في حال الانخفاض، في حال يعني هذا النزول، فإنه يسبح الله سبحانه وتعالى. ولذا تجد الصحابة وهم في أسفارهم إذا علوا مكانا مرتفعا كبروا الله، لأن الإنسان في العلو قد يرى نفسه أنه مرتفع وأنه في حال مرتفعة، وقد تزهو نفسه فيتذكر أن الله أكبر من كل كبير. في الانخفاض يعتبر حال نقص، النزول حال نقص، فيسبح الله عز وجل من كل نقص. فلذا ناسب أنه في هذه الحال التي وإن كان في الحالة الطبيعية أنها حال نقص على الإنسان، لكن حال كمال، لأن غاية الذل لله سبحانه وتعالى وليس لغيره، لكن يسبح الله عز وجل وينزهه عن كل عيب وعن كل نقص، فلذا ناسب أن يقول سبحان ربي الأعلى.
قال المصنف رحمه الله ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا ويفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة.
نعم، يقول ثم يرفع رأسه مكبرا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرفع رأسه وما يتبعه من اليدين. مكبرا يكون التكبير في حال الرفع، يعني التكبير في أول ما يرفع أول، لأن هذا يكون يعني بين الرفع وبين الجلوس وبين القيام، يعني بينهما، لا يذكر التكبير وهو ما زال ساجدا، لأنه إذا فعل يكون ما زال في الركن الذي لم ينتقل منه، ولا يؤخره إلى أن يصل إلى الركن الثاني، وإنما يجعله في ابتداء انتقاله من الركن وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه. نعم. يقول ويجلس مفترشا، فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول رب اغفر لي ثلاثا.
ويقول رب اغفر لي، الواجب واحدة والمستحب ثلاثا، أي حال جلوسه، استحبابا ثلاث والواجب واحدة. نعم، كما يفعل في الركوع والسجود.
قال المصنف رحمه الله ثم يسجد الثانية كالأولى.
أي نعم، ثم يسجد الثانية كالأولى، السجدة الثانية كالأولى في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من الأذكار وما يفعل فيها من الأفعال وأقوال السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يذكر الأذكار الواردة في ذلك. نعم.
ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى.
ثم يرفع رأسه مكبرا، أي من السجدة الثانية يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما. يفهم من قول المصنف وينهض قائما أنه لا يرى جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى وتكون بعد الركعة الثالثة، والعلماء قد اختلفوا في يعني الجلوس للاستراحة، منهم من يرى المنع مطلقا منها، ومنهم من يرى فعلها مطلقا، ومنهم من يفصل فيقول إن احتاج إلى ذلك فعل، وإن لم يحتاج إلى ذلك لم يفعل. المصنف يشير إلى ما يدل عليه المذهب، وهو أنه ينهض قائما، ينهض قائما أي لا يجلس جلسة الاستراحة التي تكون بعد الركعة الأولى وتكون بعد الركعة الثالثة، وإن كان ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مالك بن الحويرث وهو من آخر من أتى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء يختلفون في سبب هذه الاستراحة من النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعلها لما احتاج لذلك لما زاد في السن صلى الله عليه وسلم وكبر، أو أن المراد بها أنها تفعل كسنة. ولذلك قال بعضهم ليس لها ذكر خاص، وليست هي ملحقة بالتي قبلها ولا التي بعدها، والأركان يكون لها صفة تختلف عن بقية أفعال الصلاة. فهناك من استحبها مطلقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من منعها مطلقا، وهناك من فصل وقال إن احتاج إلى ذلك يفعل، وإن لم يحتاج إلى ذلك فلا يفعل. قال فيصلي الركعة الثانية كالأولى، يعني في القيام وفي الركوع والسجود والجلوس، وما عدا التحريمة، يعني لا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يستفتح ولا يتعوذ، وإنما يفعل في الثانية مثل الأولى على هذا النحو. نعم.
قال المصنف رحمه الله فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا.
أي نعم، فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، أي بعد أن يصلي الثانية بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس الجلوس الأول أو الأخير، الأول إن كانت الصلاة يعني رباعية أو ثلاثية، والأخير إن كانت الصلاة سوى ذلك ثنائية أو للوتر إذا صلى ركعة واحدة. نعم.
فيبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى.
نعم، قال ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى في حال التشهد، ويضع يده اليمنى على فخذه اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. قال يقبض منها، أي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فخذه في التشهد الخنصر، وهو الأصبع الصغير، والبنصر، خنصر الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والأبهام، هذه الخمسة. فقال يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام، يعني هكذا مثل 51، فيقبض منها الخنصر والبنصر يجعلهما في بطن راحته، وطبعا الخنصر هو الأصبع الصغير والبنصر هو الذي يليه، ولأن جاء في الحديث وقبض أصابعه كلها، لكن قال هنا ويحلق بالإبهام مع الوسطى، هذه الإبهام مع الوسطى كما قال بعض العلماء 51 مثل 51. نعم. وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشير بالسبابة في تشهده مرارا،
يشير بالسبابة التي هي ما بين الإبهام والوسطى، سميت سبابة لأن الإنسان يشير بها عند السب، وتسمى أيضا بالسباحة لأنه يسبح الله عز وجل ويشير بها عند التسبيح لله عز وجل. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، روي في بعض ألفاظ الحديث يحركها، بعض العلم يرى أن هذه اللفظة الشاذة لفظة التحريك. هنا المصنف يقول في تشهده مرارا، يعني هل يشير بها في تشهده من حين يبدأ في التشهد إلى أن ينتهي، أو المراد بها في تشهده في موضع الإشارة عند ذكر التوحيد عند ذكر شهادة لا إله إلا الله. هنا قال مرارا، وهذا دليل على أنه ليس مرة واحدة وأنها تحرك أيضا، أنها تحرك، وقد جاء في الحديث يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، وجاء في بعض ألفاظ الحديث نفي التحريك، نفي التحريك وإثبات التحريك، فالجمع بينهما يكون إيش؟ مقتضى التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، عند الدعاء يشير بها عند الدعاء، والنفي يكون فيما عدا ذلك، النفي يكون فيما عدا ذلك، فإثبات التحريك يكون في حال الدعاء، كلما احتاج إلى الدعاء حرك سبابته، وإذا لم يكن ثمة دعاء ما يحركها. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم، يقول أي في حال جلوسه للتشهد التحيات لله جميعا أنواع التعظيم لله سبحانه وتعالى، والصلوات الدعاء وجميع الصلوات المفروضة والنوافل، والطيبات كل طيبات من الأقوال والأفعال والصفات هي لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أي السلام من كل شر في الدنيا والآخرة، وهو خبر بمعنى الدعاء، خبر بمعنى الدعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معطوف على السلام عليك، وبركاته جمع بركة وهو الخير الكثير الذي اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وفي حال موته، في حال حياته بركة حسية ومعنوية في تكثير الطعام وكل الأشياء الكثيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة بعد مماته بكثرة أتباعه وكثرة من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له صلى الله عليه وسلم. يقول أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا، أيضا يسلم على نفسه وعلى من تحضره من الملائكة وعلى من يكون موجودا من المصلين، يراد بها الشخص ومن معه والذين معه المصلون والملائكة والأمة المحمدية تدخل كلها في ذلك. ثم قال وعلى عباد الله الصالحين، وهذا تأميم بعد تخصيص، والصالحون هم من اتبعوا شرع الله عز وجل واتقوا الله عز وجل ظاهرا وباطنا، سرائرهم وظواهرهم منقادة لله سبحانه وتعالى. أشهد، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أبلغ من مجرد الخبر، هذه شهادة أبلغ من أن يخبر أنه لا إله إلا الله، فهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهو أبلغ من أن يخبر خبرا بذلك. يقول المصنف هذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فقد رواه البخاري ومسلم، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر، أنه حديث متواتر. نعم.
قال المصنف رحمه الله فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم. ثم يقول في التشهد الأخير بعد اتيانه بالذكر المشروع في التشهد الأول يقول اللهم صلي على محمد، الصلاة من الله تعالى على أنبيائه ورسله وثناؤه عليهم عند الملائكة المقربين، فالصلاة من الرحمة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد الذين هم أقاربه المؤمنون الذين تحرم عليهم الصدقة وكذلك أزواجه. آل محمد أقاربه الذين هم من المؤمنين تحرم عليهم الصدقة وهم بنو هاشم وأزواجه صلى الله عليه وسلم. وقيل هم أتباعه، جميع الأتباع يدخلون في الآل، لكن إذا قرن الآل مع الأصحاب فالمراد بالآل هم الذين تحرم عليهم الصدقة، وأما إذا ذكر الآل مطلقا فتدخل فيهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. حميد مجيد بمعنى محمود، أي مستحق لأنواع المحامد. لكن كما صليت على إبراهيم، هل هذا تشبيه؟ لأنه إذا قلنا تشبيه يأتي فيه إن المشبه أقل من المشبه به، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس جميعا، أفضل من إبراهيم وأفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبعض أهل العلم لا يرى أنه من هذا الباب، وإنما الكاف هنا للتعليل، وأن هذا توسل إلى الله عز وجل، أي أنه كما أنه سبق أنك يا الله قد تفضلت وأنعمت على إبراهيم، فتفضل وأنعم على محمد صلى الله عليه وسلم. فكما أن الله عز وجل صلى على إبراهيم وبارك على إبراهيم، فإنه يدعى أيضا أن يصلي وأن يبارك على محمد وعلى آل محمد. نعم.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
نعم، المصنف قال يستحب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، أن يتعوذ من هذه الأربعة المذكورة. ومن أهل العلم من رأى أن ذلك واجب، وهو رواية عن أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يتعوذ من هذه الأربع، فأكثر أهل العلم على أن هذا مستحب، ومنهم من أوجب ذلك كما هو رواية لما أحمد، وكما هو قول لبعض التابعين كطاووس، بل يرى أنه تعاد الصلاة إذا ما ذكر هذا الذكر المأمور به، يرى أن الصلاة تعاد. فالمصنف يقول يستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم الذي هي النار، عاذنا الله وإياكم من عذابها، ومن عذاب القبر الذي هو مدفن الميت، والذي يسأل فيه الإنسان في قبره عن ثلاثة أمور: من ربك، من نبيك، ما دينك. قال ومن فتنة المحيا، من فتنة المحيا، والفتنة هي اختبار المرء، اختبار المرء في دينه في حياته وبعد مماته. وفتنة الحياة عظيمة وشديدة، وقل من يتخلص منها أو ينجو منها، سواء فتنة الشبهات أو فتنة الشهوات. فتنة الشبهات الكثيرة تتعلق بالدين، بالعبادة، بالعمل، وفتنة الشهوات الكثيرة التي يفتتن فيها كثير من الناس، فكثير من الناس يفتتنون بالشبهات فيغلون ويتجاوزون الحد ويبعدون عن شرع الله وإن أرادوا شرع الله. وكذلك هناك من يفتتن بالشهوات الكثيرة، فكم ترى وكم ترى كثيرا من الناس يفعل الشهوات ولا يبالي، يفعل الربا ولا يبالي، يفعل الأمور المحرمة ولا يبالي، وهذا من الفتنة. بل بعضهم يفعل الغش ويعتبره شطارة وهو محرم، وبعضهم يتعلق بالفن ويجعل له مدارس ولا يبالي بهذا الفعل من الموسيقى والغناء وهذه الأشياء. فلذلك مأمور المسلم أن يتعوذ من فتنة المحيا وفتنة الممات. فتنة الممات على قولين عند أهل العلم، منهم من يرى أن المقصود بها سؤال الملكين للميت في قبره، ومنهم من يرى أنه ما يكون عند الموت، عند الموت يأتي الشيطان إلى الإنسان في هذه الحالة اللي يكون فيها حال ضعف وحال فقدان لقواه، فيأتيه الشيطان ويلبس عليه الأمر ويدعوه إلى غير الإسلام، فهي من الحالات الخطيرة جدا التي يجب على الإنسان يعني أن يتعود يعني أن يستعد لهذا الوضع. أنه كما جاء في الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فالفتنة عظيمة جدا. ولذلك يروى على الإمام أحمد أنه في حال الموت كان يقول بعد وبعد، فإذا أفاق وصحى وسألوه قال يأتي الشيطان ويقول كذا كذا فتني يا أحمد ثم أقول له بعد وبعد، يعني ما زلت حتى تخرج الروح وتفارق الجسد. فالشيطان عدو مبين، ما يريد لأحد السلامة من المصير الذي هو متوعد به. يقول ومن فتنة المسيح الدجال، وأفردت يعني بالذكر لعظيم فتنته، لأن أعظم فتنة على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال. ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، يعني هي فتنة الدجال أعظم الفتن كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل نبي حذر من فتنة المسيح الدجال لما يحصل يعني به من الإضلال والإغواء مما يوقعه من الشبهات. والمسيح سمي المسيح إما لأنه يمسح الأرض بسرعة، ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة، أو لأنه ممسوح العين، لأن عينه اليمنى عوراء طافية كالعنبة الطافية. وفتنته عظيمة جدا، ولذا قال ومن فتنة المسيح الدجال. وهل هو موجود الآن؟ الله أعلم. صحيح أنه غير موجود، لأنه جاء في الأحاديث أنه يكون في آخر الزمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الناس يذكر أنه من الأول موجود، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يعني فيما معنى الحديث يكون موجود بعد 100 عام، فيخلق في آخر الزمان لأنه يكون في آخر الزمان قبل نزول عيسى عليه السلام. أين يوجد؟ في المشرق كما جاءت الأحاديث. كم يلبث؟ الفترة التي يلبثها قيل 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كبقية أيامكم، هذا كما جاء في الحديث. ثم إيش قال المصنف؟
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
أي نعم، ثم يسلم عن يمينه يقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك يسلم عن يمينه وعن يساره، ولا يجوز له أن يفرد فيقول السلام عليك، بل يجب أن يقول السلام عليكم للجمع الذي يسلم عليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإن كانت الصلاة أكثر من 2 ركعات نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود.
أي نعم، ينهض على صدور قدميه معتمدا يديه على فخذيه أو ركبتيه كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أي ينهض مكبرا، ويشرع له هنا أن يرفع يديه عند النهوض من التشهد الأول كما يعني يرفعهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه كما ثبت بذلك الحديث.
ثم يصلي 2 لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
أي نعم، ثم يصلي 2، الركعتين الأخريين يكتفي بقراءة فاتحة الكتاب لوحدها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه ولا يتوقف.
هذه صفة صفة التورك، كيفية التورك؟ أن يخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن مفروشة ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، الرجل اليمنى تكون منصوبة، هذه إحدى صفات التورك. الصفة الثانية أن يفرش القدمين جميعا، يخرجهما من الجانب الأيمن، كلا القدمين يخرجهما من الجانب الأيمن ويجلس على مقعدته على الأرض. الصفة الثالثة أن يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين فخذه وساقه، هذه صعبة شوي، ها؟ أن يعني يفرش اليمنى ويدخل اليسرى بين ساقه وفخذه، هذه جاءت في صحيح مسلم، والأولى في الصحيحين، والثانية اللي في الوسط هذه في السنن، في السنن. فهذه صفات وردت في التورك، وتقدم معنا أن على قول الإمام أحمد وفقهاء الحديث العمل بكل صفة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما.
نعم، لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. فالتشهد الأول في الرباعية والثلاثية يشرع فيها الافتراش، وكذلك التشهد للصلاة الثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الافتراش أيضا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
أي نعم، هذا من الأمور المستحبة، أنه إذا فرغ من صلاته فسلم استغفر الله ثلاثا، فقال: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يعني سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب. وقال أيضا يعني بعد الاستغفار: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: كيف يكون حال يديه عند القيام من السجود؟ هو ينهض من السجود، ويديه عند القيام تكون على فخذيه، هل تصح تسليمة واحدة؟ هذه سيتكلم عليها المصنف عند كلامه على الأركان. بعض أهل العلم يرى أنه يكفي واحدة، وبعضهم يرى أن كلا التسليمتين ركن في الصلاة كما هو المذهب عند الحنابلة. يقول: إذا انتهيت من قراءة الفاتحة قبل الإمام هل أسكت أم أقرأ؟ لا ما تقرأ، تقرأ الفاتحة فقط، وما عداها تنصت لقراءة الإمام. أين يكون موضع نظره في الركوع؟ يكون في عند موضع سجوده. يقول: هل يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله يقال صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك السنة؟ يقول: ما قولكم في قول الفقهاء والمرأة بعضها إلى بعض في السجود لأنها مأمورة بالستر؟ نعم، هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله لاستقرائهم النصوص وما يتعلق بالحالات التي تكون فيها المرأة تخالف الرجل. هل دعاء اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام أم بعد السلام؟ يعني جاء في الحديث يدعو بما شاء أو بما أحب، فإذا كان في الصلاة وأراد يدعو قبل السلام فله ذلك. يقول: بعض الأئمة يتحرى مكبرات الصوت بتكبيرات الانتقال، فهل هذا صحيح؟ يعني إذا كان لا يؤدي ذلك إلى أن ينتقل إلى الركن الثاني قبل أن يقول تكبيرات الانتقال، هذا لا يصلح، فهو يبدأ به من حين شروعه في الانتقال. لو قال المصلي بين السجدتين: سبوح قدوس رب الملائكة والروح مرة واحدة، من غير أن يقول ربي اغفر لي، هل يكفي؟ الأولى أن يذكر الذكر الوارد، ولو أضاف له هذا ما في بأس. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.